والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 64. قال: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث، يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس. فاقد الطهورين هل يصح من الصوم أو لا يصح من الصوم؟ أو بعبارة أخرى، هل يسقط عنه الاشتراط أو لا يسقط عنه الاشتراط؟ استدل على سقوط الاشتراط بالنسبة إلى فاقد الطهورين بمعنى أن فاقد الطهورين الطهارة من الجنابة ليس شرطا في صحة صومه، ليس شرطا في صحة صومه. واجد الطهورين الطهارة من الجنابة شرط في ماذا؟ في صحة صومه. لكن فاقد الطهورين أصلا ما في اشتراط في حقه، وهذا معناه شنو؟ أنه يصح صومه مع الجنابة. استدل على سقوط هذا الاشتراط في حق فاقد الطهورين وبالتالي صحة الصوم منه حتى مع الجنابة، استدل على ذلك بهذا الدليل بأن الطهارة من الجنابة شرط اختياري، أن الطهارة من الجنابة شرط اختياري في الصوم الواجب. أو بعبارة أخرى، أن المانع من صحة الصوم هو تعمد البقاء على الجنابة، هذا هو الذي يمنع من الصوم، هو تعمد البقاء على الجنابة. ومن الواضح أنه مع عدم الاختيار مع العجز لا تعمد، لا تعمد. العاجز عن الطهارة من الجنابة لا يقال بأنه هذا تعمد البقاء على الجنابة. غير المختار في ترك الغسل هذا لا يقال بأنه تعمد البقاء على ماذا؟ على الجنابة. الذي يضر بالصوم هو تعمد البقاء، وهو هذا العنوان لا يصدق على ماذا؟ على فاقد الطهورين. تعمد البقاء هو الشرط، هو المضر بالصوم، وأن الطهارة من الجنابة شرط اختياري في الحقيقة لازمه أن الاشتراط يختص بصورة الاختيار والتمكن والقدرة من استعمال الماء، من استعمال الطهارة، يختص بذلك لأنه اختياري. فإذا عجز عنه أو اضطر في حالات الاضطرار، في حالات العجز، حينئذ تسقط هذه الشرطية، لأن هذا من لوازم كون الشرط الطهارة من الجنابة شرط شنو؟ اختياري، يعني ثابت في حال الاختيار والقدرة والتمكن، وليس ثابتا في حالات ماذا؟ العجز والاضطرار وعدم التمكن. هذا معنى. والمفروض كما قلنا أن فاقد الطهورين عاجز عن ماذا؟ عن الطهارة على الجنابة، مضطر إلى ترك ماذا؟ ترك الجنابة عن ترك الطهارة عن الجنابة. فإذا هو عاجز ومضطر، الاختيار الاشتراط لا يكون ثابتا في حقه، فيصح منه الصوم مع شنو؟ مع الجنابة. ويفهم اختصاص الاشتراط بحالة الاختيار وكون الشرط شرط اختياري، يفهم هذا أولا من ما ذكرناه من نفس ما هو مسلم من أن الذي يضر بالصوم هو تعمد البقاء على الجنابة، هذا الذي يضر بالصوم. وهذا لا يلزم في حق فاقد طهورا، لا يلزم في حق أنه متعمد البقاء، ليس متعمدا وغير قادر على ماذا؟ على الطهارة، فلا يلزم في حقه التعمد. مضافا إلى ذلك، هذا كون الشرط اختياري ثابت في حال الاختيار وليس ثابتا في حالات العجز وعدم الاختيار، يفهم من بعض النصوص، بعض النصوص يفهم منها هذا المعنى، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب 15 الحديث الثالث. يقول: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه. يفهم منها أن طلوع الفجر على المكلف وهو جنوب إذا كان لا عن اختيار هذا لا يكون شنو؟ لا يكون مضرا بالصوم. أما إذا لا طلع عليه الفجر وهو جنوب وفي حال اختيار هذا يكون مضرا بالصوم ويجب عليه ماذا؟ قضاءه. الحالة الثانية ناظرة إلى ماذا؟ إلى عدم الاختيار، يقول انتظر ما أن يسخن أو يستقى فطلع الفجر، يقول هذا لا يقضي يومه. يمكن أن يفهم هذا المعنى من هذه الرواية، وهكذا من رواية موثقة أبي بصير الواردة في الحائض اللي تقدم ذكرها سابقا، اللي تشترط التواني في وجوب القضاء لمن عليها، تواني عن الاغتسال فطلع عليها الفجر، إذا صدق التواني يجب عليها القضاء. مفهوم شنو؟ إذا ما صدق التواني فاجأها الفجر من غير تواني هذا هي لا يجب عليها ماذا؟ القضاء، لأنها لم يطلع عليها الفجر وهي حائض عن اختيار، وإنما طلع عليها الفجر وهي حائض لا عن اختيار. يفهم هذا التفصيل أيضا من هذه الرواية وغيرها من الروايات. على كل حال الظاهر أن المسألة واضحة. مسألة 65: في مسألة 65 يقول: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، ليس من شرائع صحة الصوم الغسل لمس الميت، كما لا يضر مسه في أثناء النهار، إذا مس ميتا في أثناء النهار لا يضر في صحة ماذا؟ في صحة الصوم. هذا الحكم الظاهر أيضا أنه لا إشكال فيه، والوجه في ذلك أنه لا دليل على اشتراط الطهارة من حدث مس الميت في ماذا؟ في صحة الصوم، ما دليل على هذا، بالرغم من أن هذا حدث أكبر، حدث أكبر، لكن ما عنده دليل يدل على أن الطهارة من كل حدث أكبر هو شرط في ماذا؟ شرط في صحة الصوم، ما عنده دليل. الدليل دل على أن الطهارة من حدث الجنابة، من حدث الحيض، من حدث النفاس، إذا ألحقنا النفاس بالحيض على ما تقدم هذا يكون مضرا بماذا؟ بالصوم، ويكون الطهارة منه شرط في صحة ماذا؟ في صحة الصوم. لكن ما عندنا دليل يدل على أن كل حدث أكبر يكون ماذا؟ تكون الطهارة منه شرط في صحة الصوم، وأن بقاء هذا الحدث يكون مضر بماذا؟ مضر بالصوم، لا دليل على ذلك. فإذا يصح أن نقول بأنه البقاء على هذا الحدث إلى الفجر لا يضر بصحة الصوم، بل مس الميت في أثناء النهار أيضا لا يضر بماذا؟ بصحة الصوم، وكل ذلك لعدم الدليل، لعدم الدليل. مسألة 66: وهي المسألة الأخيرة في هذا المفطر، لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم، بل يعني شنو أيضا لا يجوز، لا يجوز للمرء أن يجنب نفسه إذا لم يسع للاغتسال وإن وسع للتيمم. هذا الفرض الثاني اللي ذكر. الفرض الأول أن لا يسع لكل منهما، يضيق الوقت لا يسع الوقت لا للاغتسال ولا للتيمم، يقول لا يجوز له إجناب نفسه، بل اترقى قال لا، حتى إذا كان لا يسع للاغتسال وإن كان يسع للتيمم أيضا لا يجوز له إجناب نفسه. واضح أن السيد الماتن هنا في هذه المسألة ناظر إلى الحكم التكليفي، ناظر إلى الحكم التكليفي، يعني في جوازي وعدم جوازي إجناب نفسه في حالة كون الوقت ضيق ولا يسع لكل منهما أو لخصوص الاغتسال، ناظر إلى الحكم التكليفي. وأما ما هو الحكم الوضعي من حيث الصحة والبطلان فهذا ما تقدم الكلام عنه في المفطر الثامن في مسألة هناك. قال ومن البقاء على الجنابة عمدا إجناب نفسه، ذكر هذا الفرع هناك. وهناك تعرض السيد الماتن إلى الحكم الوضعي، أنه ما هو حكم الصوم وضعا، هل يحكم بصحته أو يحكم بماذا؟ ببطلانه. السيد الماتن هناك في تلك المسألة قلنا بأنه في تلك المسألة يعني عدم جواز التكليف والوضع واضح، عندما يفترض ماذا؟ عدم سعة الوقت لا للغسل ولا للتيمم، أن الوقت لا يسع لا للغسل ولا للتيمم. إجناب نفسه حرام تكليفا ولا يصح منه الصوم، صومه أيضا يقع ماذا؟ يقع باطل. لماذا؟ لأن هذا يدخل في باب تعمد البقاء على الجنابة، يدخل في باب تعمد البقاء على الجنابة، ويجنب نفسه في وقت لا يسع فيه لا للغسل ولا للتيمم، هذا معناه أنه تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر، فيلحقه حكمه ويثبت له الحكم التكليفي وهو الحرمة للإجناب، ويثبت له الحكم الوضعي يعني عدم الجواز الوضعي اللي هو معنى البطلان والفساد، فساد الصوم وبطلانه. وهذا واضح. الكلام ليس في هذا، الكلام فيما إذا وسع الوقت للتيمم دون ماذا؟ دون الاغتسال، أجنب نفسه في وقت يتمكن فيه من التيمم لكن لا يتمكن من الاغتسال. في هذا الفرع السيد الماتن في المسألة السابقة ذكر بأنه يصح منه الصوم لكنه يكون عاصيا في الإجناب، يعني فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فحكم بعدم الجواز تكليفا، الإجناب حرام، قام بعمل محرم، لكنه إذا تيمم، لأنه يسع الوقت التيمم بحسب الفرض، لكنه إذا تيمم وصام يحكم بصحة صومه، إذا تيمم وصام يحكم بصحة صومه، ففرق بين التكليفي وبين الوضعي. هذا هناك. هنا لم يذكر ما يخالف ذلك، ما كما أخذ عن السيد الماتن حسب رأيه، لم يذكر ما يخالف ذلك. ليش؟ لأنه قلنا أن هذه المسألة ظاهرها النظر إلى الحكم شنو؟ تكليفي، فذكر بأنه لا يجوز إجناب تكليفا، لا يجوز له أن يجنب نفسه. فالصورة الأولى اللي قلنا أن الحكم بها واضح وهي ما إذا كان الوقت لا يسع لا للاغتسال ولا للتيمم. هذا واضح بالتكليف والوضع قلنا واضح. وعمم بل ترقى بل لا، أن الحرمة ثابتة مو فقط في هذه الصورة، حتى في صورة ما إذا كان الوقت لا يسع للاغتسال وكان يسع علما للتيمم، بالرغم من أنه هو يفتي بصحة الصوم إذا تيمم، لكن مع ذلك يقول يحرم عليه إجناب ماذا؟ إجناب نفسه. يقول يحرم عليه إجناب نفسه. الآن نتكلم أول مرة على تخريج ما ذكر السيد الماتن بناء على مبناه، وبعدين نجي إلى ما احنا اخترناه في البحث السابق. بناء على ما مبناه قلنا قد يقال بأنه كيف يمكن الجمع بين الفتوى بصحة الصوم إذا تيمم وبين ماذا؟ وبين الالتزام بالحكم التكليفية للإجناب إذا هو الصوم صحيح ما عنده مشكلة، والتيمم بدل عن الغسل، بدل عن الغسل، فلماذا يكون إجناب نفسه حرام؟ وهل هذا إلا من قديم ما إذا تمكن من الغسل؟ يجوز له أن يجني نفسه مع تمكنه من الغسل، كذلك يجوز له إجناب نفسه مع تمكنه من بدله اللي هو شنو؟ تيمم. واضح؟ فقد يقال أن الجمع بين الحكم بالصحة إذا تيمم وبين الحكم بالحرمة حرمة الإجناب قد يقال بأنهما لا يجتمعان، لكن قلنا بأنه سابقا ذكرنا بأنه يمكن تخريج ما ذكر السيد الماتن من التفرقة بينهما على هذا الأساس، على أساس أننا ما هو حتى إذا التزمنا بأن التيمم بدل عن الغسل ويقوم مقامه ويوجب تصحيح الصوم، لكنه يبقى بدل اضطراري، يبقى هو بدل شنو؟ بدل اضطراري لا تصل إليه النوبة إلا عند عدم التمكن من شنو؟ من الغسل. وبعبارة أخرى يبقى هو بدل اضطراري لا يحصل على تمام المصلحة الموجودة في ماذا؟ في الواجب الاختياري. الواجب الاختياري هو عبارة عن الغسل، هذا فيه مصلحة، وهي المصلحة ملزمة، هي اللي جعلت الشارع يلزم المكلف بالاغتسال حينما يتمكن من الماء، لا يأمره بالتيمم، لكن عند عدم التمكن من الاغتسال يأمره بماذا؟ كبدل اضطراري يأمره بالتيمم، وهذا معناه أن التيمم لا يحصل على تمام المصلحة التي يحصل عليها ماذا؟ الاغتسال. هذا المكلف عندما يجد نفسه وفوت على نفسه عمدا تلك المصلحة ماذا؟ الملزمة. الشارع حكم بصحة الصوم وحكم بقيام التيمم بدلا عن الغسل ويترتب عليه صحة الصوم، لكن هذا لا ينافي أنه بدل اضطراري لا ينهض لإثبات تمام الملاك وتمام المصلحة الموجودة في الاغتسال، وهذا فوت على نفسه تلك المصلحة الملزمة عمدا واختار ماذا؟ واختار البدل الاضطراري. فمن هنا يمكن توجيه كلام الماتن في حرمة الإجناب بالرغم من الحكم بصحة الصوم فيما لو تيمم. نحن ذكرنا هناك أن الصحيح، يعني استشكلنا لنقل بعبارة أكثر لعله دقة، استشكلنا في صحة الصوم مع التيمم في حالات العجز الاختياري. تخطرون هذا البحث، قلنا أن أدلة البدنية ذكرناها سابقا وآمنا بها بعد مناقشات متطولة، تأتينا نتيجة أن الأدلة تساعد على قيام التيمم بدل عن الغسل في الصوم، في الصوم، ولا كون بدل عن الغسل في الصلاة لا إشكال فيه، مو مع كلامنا لا في باب الصوم هي ماذا؟ التيمم بدل عن الغسل، لكن قلنا بأن الظاهر من الأدلة هو اختصاص هذه البدلية بخصوص العجز غير الاختياري، بخصوص العجز غير الاختياري كفقد الماء، حالات المرض وأمثال هذه الأمور اللي خارج عن اختيار الإنسان، عجز عن الغسل من دون اختيار. عندئذ الأدلة تقول أن البدل أن التيمم بدل عن من؟ بدل عن الغسل، ويسد مسده في تصحيح الصوم لو جاء به. وأما في حالات العجز الاختياري هو باختياره عجز نفسه، قلنا أن الأدلة لا تشمله، منصرف عنه على ما تقدم سابقا، أدلة منصرفة عن حالات العجز الاختياري، فلا تدل على أن التيمم بدل عن الغسل في هذه الحالة في حالات العجز الاختياري. ومحل الكلام عجز شنو؟ اختياري، هو باختياره ماذا؟ أجنب نفسه مع ضيق الوقت عن ماذا؟ عن الغسل بحسب الفارض، مع ضيق الوقت عن الغسل أجنب نفسه، يعني معناه أنه أوقع نفسه في العجز باختياره. ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على قيام التيمم مقام شنو؟ مقام الغسل في هذه الحالة، وبدلية التيمم عن الغسل في هذه الحالة. وهذا معناه أنه حتى لو تيمم لا يصح من الصوم، لأن التيمم ليس مشروعا في حقه، لأن التيمم ليس مشروعا في حقه، فحتى لو تيمم لا يصح من الصوم. وقلنا أن هذا هو الصحيح، وهي النتيجة التي وصلنا إليها، أنه يحكم لا يحكم بصحة الصوم، لا يحكم بصحة ماذا؟ بصحة الصوم. وأما مسألة الحكم التكليفي للإجناب، أن الإجناب هل هو حرام كما يقول السيد الماتن أو لا، كذلك قلنا وفاقا للسيد الماتن بأن الإجناب محرم تكليفا كما ذكر السيد الماتن، باعتبار أنه إحنا نقدر نثبت حرمته بطريق آخر، مو بالطريق اللي ذكرناه كتوجيه لكلام السيد الماتن من أنها فوت على نفس المصلحة الملزمة الموجودة في المبدل الاختياري. لا، مو من هذا الباب، لا نقول هذا متعمد البقاء على الجنابة، يعني عندما يجنب نفسه في وقت لا يسع للاغتسال بظنينة أن الاغتسال ليس له بدل في حالات العجز شنو؟ الاختيار، ما له بدل، تيمم ليس بدلا عنه، إذن هو أجنب نفسه في وقت لا يسعى من الاغتسال مع عدم كون التيمم بدلا عنه، هذا متعمد للبقاء على الجنابة، هذا متعمد للبقاء على الجنابة، ولا إشكال في أنه يحرم على الإنسان أن يتعمد البقاء على من؟ تكليفا يحرم عليه، تكليفا يحرم عليه، ويترتب عليه أحكام التعمد من القضاء، بل حتى لعله حتى شنو؟ حتى الكفارة. فالصحيح في المقام هو الحكم بفساد الصوم، وفساد الصوم وشنو؟ وحرم الحرمة التكليفية، يعني عدم الجواز مطلقا تكليفا ووضعا، عدم الجواز تكليفا ووضعا. زين، هذا ما يرتبط بصدر المسألة اللي ذكرها السيد المعتل. غير المسألة لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إن ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم، يعني شنو؟ لا يجوز إجناب نفسه في كلتا الصورتين، وهذا صحيح، في كلتا الصورتين لا يجوز له إجناب نفسه. الحكم الوضعي، الحكم التكليفي. الفرع اللي ذكر في غير المسألة هو قوله ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه، فإن كان بعد الفحص صح صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحواض. الكلام يقع في هذا فيما إذا ظن سعة الوقت للاغتسال، ظن سعة الوقت باقي، أو للتيمم إذا قلنا بأن التيمم بدل عن ما؟ بدل عن الغسل. وترتبت لا بل ظن سعة الوقت للاغتسال أو للتيمم فأجنب نفسه وتبين ضيق الوقت، ظن سعة الوقت أجنب نفسه لكن تبين بعد ذلك ماذا؟ ضيق الوقت. السيد المات انفصل كما هو واضح من عبارته، بينما إذا كان ذلك بعد الفحص وظن سعة الوقت بعد أن فحص وكذا حصل ظن ببقاء الوقت فأجنب نفسه تبين ضيق الشنو الوقت وأن لا يتمكن من الاغتسال أو من الاغتسال والتيمم مثلا. في هذه الصورة حكم بصحة صومه وعدم وجوب القضاء، وبينما إذا كان ذلك منه مع عدم الفحص، ما فحص أصلا ما فحص فأجنب نفسه تعمد الإجناب وتبين بعد ذلك ضيق الوقت لم يفحص لكن ظن بقاء شنو بقاء الوقت وسعة الوقت وتبين بعد ذلك أن الوقت ضيق. هنا حكم بوجوب القضاء لكن احتياطا، على الأحوط قال يجب عليه القضاء. زين، الوجه في الصحة مع الفحص، الصحة مع الفحص هو أنه لا يوجد هنا شيء يوجب بطلان الصوم، ماكو شيء يوجب بطلان الصوم. هنقول بعبارة أكثر وضوح أن الشيء اللي يبطل الصوم هو تعمد البقاء على الجناب، هذا يبطل الصوم. إذا هو فحص ونتيجة الفحص ظن سعة الوقت فأجنب نفسه معتمدا على هذا الظن، ظن سعة الوقت، وبانيا على الاغتسال، ما عندنا مشكلة في الاغتسال، بعد ذلك تبين ضيق الوقت، لم يصدر منه شيء يوجب الحكم بماذا؟ ببطلان صومه. لم يتعمد البقاء على الجنابة بعبارة أخرى فيحكم بصحة صومه. زين، شنو الوجه في الاحتياط فيما إذا ترك الفحص؟ ترك الفحص ظن سعة الوقت من دون فحص وتبين ضيقه. الوجه في هذا هو لعل الاحتياط من شره واحتمال صدق التعمد، احتمال صدق التعمد. واضح؟ فالصورة الأولى واضح لا يصدق التعمد، ماكو مجال لوجوب القضاء ولو احتياطا، بينما في الثانية أكو احتمال صدق التعمد اعتبار أنه هذا يعني لا أبالي، ما مهتم كثير، ما فحص، لم يراعي، مجرد أن حصل ظن ببقاء الوقت وسعة الوقت هو أجنب وتبين بعد ذلك شنو أن الوقت لا يسع للاغتسال فحكم بوجوب القضاء اعتبارا لعله من هذه الجهة. هذا توجيه كلام السيد الماتن. السيد الخوي قدس الله نفسه استدل على هذا الحكم بروايتين، ويمكن أن يضاف إليها روايات أخرى تدخل في هذا الباب. الرواية الأولى اللي ذكرها هي موثق السماع، يقول هذه الرواية تدل على الحكم في محل الكلام وتدل على ما على التفصيل بين ترك الفحص وبين الفحص. الرواية موجودة في الباب 44 الحديث الثالث 44 يعني من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية هاي يروي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماع بن مهران قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه قام فنظر يعني فحص. وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر يعني أكل وشرب من دون فحص، بعد ذلك فحص ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لأنه هذا التعليل مهم، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. بدأ بالأكل قبل النظر، ما دام بدأ بالأكل قبل النظر عليه الإعادة، أما إذا لا أكل بعد النظر بعد الفحص هذا ما عنده مشكلة ويصح منه صومه. الرواية الأخرى اللي ذكرها هذه رواية تامة سندا، والشيخ الصدوق أيضا يرويها، والشيخ الطوسي أيضا يرويها عن الكليني. الرواية الحديث الثاني في نفس الباب ذكرى، وهي الرواية اللي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن مهزيار. هذا إبراهيم بن مهزيار يعني مجهول، أكو جهالة في حقه لأنه ما مذكور في كتب الرجال. هو ظاهر أخو علي بن مهزيار، سهو سيخاء يوثق باعتبار وروده في أسانيد كامل الزيارات على المبنى القديم مالته. قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام. طبعا الخليل هاشم من عفى منه، لكن لا يضر، جهالته لا تضر في إمكان الاعتماد على الرواية لو ثبت وثاقة إبراهيم ابن مهزيار، لأنه الرواية ظاهرة في أن إبراهيم ابن مهزيار لو كان ثقة هو يشهد بماذا؟ بهذه الكتابة، أن هذا كتب وجاءه الجواب بهذا الشكل، لأنه هو يشهد بهذا حتى لو فرضنا أن هذا الكاتب لم تثبت وثاقته. كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطأ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور، للسحور يعني ظن سعة الوقت، فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه: يقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم. هاي رواية، وكأنه ما فحص، مجرد أنه سمع الوضع يعني أقدام تروح وتجي بالشارع والنداء، ظن أنه للسحور، ظن بقاء الوقت، فجامع وخرج، تبين له أنه القضية الفجر كان موجودا. وهناك رواية أخرى يمكن ذكرها في هذا المجال. انتهى الوقت. فقط الشيء اللي يمكن أن يقال أن هذه الروايات أكو إشكال في شمولها لمحل الكلام، أكو إشكال واضح في شمولها لمحل الكلام، فكروا في هذا الإشكال الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.